مراد إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض فأنبئوني كذا قال المبرد. وقال أبو عبيد وابن جرير إن بعض المفسرين قال معنى إن كنتم صادقين إذ كنتم قال وهذا خطأ، ومعنى أنبئوني أخبروني، فلما قال لهم ذلك اعترفوا بالعجز والقصور فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وسبحان منصوب على المصدرية عند الخليل وسيبويه، وقال الكسائي هو منصوب على أنه منادى مضاف، وهذا ضعيف جدا. والعليم للمبالغة والدلالة على كثرة المعلومات، والحكيم صيغة مبالغة في إثبات الحكمة له. ثم أمر الله سبحانه آدم أن يعلمهم بأسمائهم بعد أن عرضهم على الملائكة فعجزوا واعترفوا بالقصور. ولهذا قال سبحانه ألم أقل لكم الآية، قال فيما تقدم أعلم ما لا تعلمون، ثم قال هنا أعلم غيب السماوات والأرض، تدرجا من المجمل إلى ما هو مبين بعض بيان ومبسوط بعض بسط. وفي اختصاصه بعلم غيب السماوات والأرض رد لما يتكلفه كثير من العباد من الاطلاع على شيء من علم الغيب كالمنجمين والكهان وأهل الرمل والسحر والشعوذة. والمراد بما يبدون وما يكتمون ما يظهرون ويسرون كما يفيده معنى ذلك عند العرب، ومن فسره بشيء خاص فلا يقبل منه ذلك إلا بدليل. وقد أخرج الفريابي وابن سعد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس قال إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض. وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير، وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله وعلم آدم الأسماء كلها، قال علمه اسم الصحفة والقدر وكل شيء. وأخرج ابن جرير عنه نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه في تفسير الآية قال عرض عليه أسماء ولده إنسانا إنسانا والدواب، فقيل هذا الجمل هذا الحمار هذا الفرس. وأخرج الحاكم في تاريخه وابن عساكر والديلمي عن عطية بن بشر مرفوعا في قوله وعلم آدم الأسماء كلها، قال علم الله آدم في تلك الأسماء ألف حرفة من الحرف، وقال له قل لأولادك ولذريتك إن لم تصبروا عن الدنيا فاطلبوها بهذه الحرف ولا تطلبوها بالدين، فإن الدين لي وحدي خالصا. ويل لمن طلب الدنيا بالدين ويل له. وأخرج الديلمي عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلت لي أمتي في الماء والطين وعلمت الأسماء كلها كما علم آدم الأسماء كلها. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في تفسير الآية قال أسماء ذريته أجمعين، ثم عرضهم قال أخذهم من ظهره. وأخرج عن الربيع بن أنس قال أسماء الملائكة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس، ثم عرضهم يعني عرض أسماء جميع الأشياء التي علمها آدم من أصناف الخلق، فقال أنبئوني، يقول أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الأرض خليفة. قالوا سبحانك تنزيها لله من أن يكون يعلم الغيب أحد غيره، تبنى إليك لا علم لنا، تبرؤا منهم من علم الغيب، إلا ما علمتنا كما علمت آدم. وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: عرض أصحاب الأسماء على الملائكة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: إنك أنت العليم الحكيم، قال: العليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمه. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله: إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء وأعلم ما تبدون، قال: قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها وما كنتم تكتمون، يعني ما أصر إبليس في نفسه من الكبر. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: ما تبدون ما تظهرون وما كنتم تكتمون، يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذ متعلق بمحذوف تقديره: واذكر إذ قلنا. وقال أبو عبيدة: إذ زائدة، وهو ضعيف. وقد تقدم الكلام في الملائكة وآدم. السجود معناه في كلام العرب التذلل والخضوع، وغايته وضع الوجه على الأرض. قال ابن فارس: سجد إذا تطامن، وكل ما سجد فقد ذل، والإسجاد إدامة النظر. وقال أبو عمر: وسجد إذا طأطأ رأسه. وفي هذه الآية فضيلة لآدم عليه السلام عظيمة، حيث أسجد الله له ملائكته. وقيل إن السجود كان لله ولم يكن لآدم، وإنما كانوا مستقبلين له عند السجود، ولا ملجئ لهذا، فإن السجود للبشر قد يكون جائزا في بعض الشرائع بحسب ما تقتضيه المصالح. وقد دلت هذه الآية على أن السجود لآدم، وكذلك الآية الأخرى، أعني قوله: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فلا يستلزم تحريمه لغير الله في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون كذلك في سائر الشرائع. ومعنى السجود هنا هو وضع الجبهة على الأرض، وإليه ذهب الجمهور. وقال قوم: هو مجرد التذلل والانقياد. وقد وقع الخلاف: هل كان السجود من الملائكة لآدم قبل تعليمه الأسماء أم بعده؟ وقد أطال البحث في ذلك البقاعي في تفسيره، وظاهر السياق أنه وقع التعليم وتعقبه الأمر بالسجود، وتعقبه إسكانه الجنة ثم إخراجه منها وإسكانه الأرض. وقوله إلا إبليس استثناء متصل، لأنه كان من الملائكة على ما قاله الجمهور. وقال شهر بن حوشب وبعض الأصوليين: كان من الجن الذين كانوا في الأرض، فيكون الاستثناء على هذا منقطعا. واستدلوا على هذا بقوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن، والجن غير الملائكة. وأجاب الأولون بأنه لا يمتنع أن يخرج إبليس عن جملة الملائكة لما سبق في علم الله من شقائه عدلا منه، لا يسأل عما يفعل، وليس في خلقه من نار ولا تركيب الشهوة فيه حين غضب عليه ما يدفع أنه من الملائكة. وأيضا على تسليم ذلك لا يمتنع أن يكون الاستثناء متصلا تغليبا للملائكة الذين هم ألوف مؤلفة على إبليس الذي هو فرد واحد بين أظهرهم. ومعنى أبى امتنع من فعل ما أمر به، والاستكبار الاستعظام للنفس، وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية غمص بالصاد المهملة. وكان من الكافرين أي من جنسهم، قيل إن كان هنا بمعنى صار. وقال ابن فورك إنه خطأ ترده الأصول. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كانت السجدة لآدم والطاعة لله. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال سجدوا كرامة من الله أكرم بها آدم. وأخرج ابن عساكر عن إبراهيم المزني قال إن الله جعل آدم كالكعبة. وأخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم وابن الأنباري عن ابن عباس قال كان إبليس اسمه عزازيل، وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة. ثم أبلس بعد. وروى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال إنما سمي إبليس لأن الله أبلسه من الخير كله، أي آيسه منه. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن الأنباري عنه قال كان إبليس قبل أن يرتكب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما، فذلك دعاه إلى الكبر. وكان من حي يسمون جنا. وأخرج ابن المنذر والبيهقي في الشعب عنه قال كان إبليس من خزان الجنة، وكان يدبر أمر سماء الدنيا. وأخرج محمد بن نصر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أمر آدم بالسجود فسجد، فقال لك الجنة ولمن سجد من ولدك. وأمر إبليس بالسجود فأبى أن يسجد، فقال لك النار ولمن أبى من ولدك أن يسجد. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله وكان من الكافرين قال جعله الله كافرا لا يستطيع أن يؤمن. وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة، وعمل بعمل الملائكة فصيره إلى ما ابتدأ إليه خلقه من الكفر. قال الله وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أسكن أي اتخذ الجنة سكنا وهو محل السكون. وأما ما قاله بعض المفسرين من أن في قوله اسكن تنبيها على الخروج لأن السكنى لا تكون ملكا، وأخذ ذلك من قول جماعة من العلماء أن من أسكن رجلا منزلا له فإنه لا يملكه بذلك، وإن له أن يخرجه منه، فهو معنى عرفي، والواجب الأخذ بالمعنى العربي إذا لم تثبت في اللفظ حقيقة شرعية. وأنت تأكيد للضمير المستكن في الفعل ليصح العطف عليه، كما تقرر في علم النحو أنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المستكن إلا بعد تأكيده بمنفصل. وقد يجيء العطف نادرا بغير تأكيد كقول الشاعر قلت إذ أقبلت وزهر تنادي كنعاج الملا تعصفن رملا، وقوله وزوجك أي حواء، وهذه هي اللغة الفصيحة زوج بغيرها، وقد جاء بها قليلا كما في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه وقال يا فلان هذه زوجتي فلانة، الحديث. ومنه قول الشاعر وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستميلها، ورغدا بفتح المعجمة، وقرأ النخعي وابن وثاب بسكونها، والرغد العيش الهنيء الذي لا عناء فيه، وهو منصوب على الصفة لمصدر محذوف، وحيث مبنية على الضم، وفيها لغات كثيرة مذكورة في كتب العربية. والقرب الدنو، قال في الصحاح قرب الشيء بالضم يقرب قربا أي دنا، وقربته بالكسر أقربه قربانا أي دنوت منه، وقربت أقرب قرابة مثل كتبت أكتب كتابة إذا سرت إلى الماء وبينك وبينه ليلة. والاسم القرب، قال الأصمعي قلت لأعرابي ما القرب؟ قال سير الليل لورود الغد. والنهي عن القرب فيه سد للذريعة وقطع للوسيلة، ولهذا جاء به عوضا عن الأكل. ولا يخفى أن النهي عن القرب لا يستلزم النهي عن الأكل، لأنه قد يأكل من ثمر الشجرة من هو بعيد عنها إذا يحمل إليه، فالأولى أن يقال المنع من الأكل مستفاد من المقام. والشجر ما كان له ساق من نبات الأرض وواحده شجرة، وقرئ بكسر الشين وبالياء المثنى من تحت مكان الجيم، وقرأ ابن محيص هذه بالياء بدل الهاء وهو الأصل. واختلف أهل العلم في تفسير هذه الشجرة، فقيل هي الكرم، وقيل السنبلة، وقيل التين، وقيل الحنطة، وسيأتي ما روي عن الصحابة فمن بعدهم في تعيينها. وقوله فتكون معطوف على تقرب في الكشاف أو نصب في جواب النهي وهو الأظهر. والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه، والأرض المظلومة التي لم تحفر قط ثم حفرت، ورجل ظليم شديد الظلم، والمراد هنا فتكون من الظالمين لأنفسهم بالمعصية. وكلام أهل العلم في عصمة الأنبياء واختلاف مذاهبهم في ذلك مدون في مواطنه، وقد أطال البحث في ذلك الرازي في تفسيره في هذا الموضع، فليرجع إليه فإنه مفيد. وأزلهما من الزلة وهي الخطيئة، أي استزلهما وأوقعهما فيها، وقرأ حمزة فأزالهما بإثبات الألف من الإزالة وهي التنحية، أي نحاهما، وقرأ الباقون بحذف الألف. قال ابن كيسان هو من الزوال، أي صرفهما عما كان عليه من الطاعة إلى المعصية. قال القرطبي وعلى هذا تكون القراءتان بمعنى، إلا أن قراءة الجماعة أمكن في المعنى، يقال منه أزللته فزل، وعنها متعلق بقوله أزلهما على تضمينه معنى أصدر، أي أصدر الشيطان زلتهما عنها، أي بسببها، يعني الشجرة. وقيل الضمير للجنة. وعلى هذا فالفعل متضمن معنى أبعدهما، أي أبعدهما عن الجنة. وقوله فأخرجهما تأكيد لمضمون الجملة الأولى، أي أزلهما إن كان معناه زال عن المكان، وإن لم يكن معناه كذلك فهو تأسيس، لأن الإخراج فيه زيادة على مجرد الصرف والإبعاد ونحوهما، لأن الصرف عن الشجرة والإبعاد عنها قد يكون مع البقاء في الجنة، بخلاف الإخراج لهما عما كان فيه من النعيم والكرامة أو من الجنة، وإنما نسب ذلك إلى الشيطان لأنه الذي تولى إغواء آدم حتى أكل من الشجرة. وقد اختلف أهل العلم في الكيفية التي فعلها الشيطان في إزلالهما، فقيل إنه كان ذلك بمشافهة منه لهما، وإليه ذهب الجمهور، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، والمقاسمة ظاهرها المشافهة. وقيل لم يصدر منه إلا مجرد الوسوسة، وقيل غير ذلك مما سيأتي في المروي عن السلف. وقوله اهبطوا خطاب لآدم وحواء، وخوطب بما يخاطب به الجمع، لأن الاثنين أقل الجمع عند البعض من أئمة العربية. وقيل إنه خطاب لهما ولذريتهما، لأنهما لما كان أصل هذا النوع الإنساني جعلا بمنزلته، ويدل على ذلك قوله بعضكم لبعض عدو، فإن هذه الجملة الواقعة حالا مبينا للهيئة الثابتة للمأمورين بالهبوط تفيد ذلك. والعدو خلاف الصديق، وهو من عدا إذا ظلم، ويقال ذئب عدوان، أي يعدو على الناس، والعدوان الظلم الصراح. وقيل إنه مأخوذ من المجاوزة، يقال عداه إذا جاوزه، والمعنيان متقاربان، فإن من ظلم فقد تجاوز، وإنما أخبر عن قوله بعضكم بقوله عدو مع كونه مفردا، لأن لفظ بعض وإن كان معناه محتملا للتعدد فهو مفرد، فروعي جانب اللفظ وأخبر عنه بالمفرد، وقد يراعى المعنى فيخبر عنه بالمتعدد، وقد يجاب بأن عدو وإن كان مفردا فقد يقع موقع المتعدد، كقوله تعالى وهم لكم عدو، وقوله يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. قال ابن فارس العدو اسم جامع للواحد والاثنين والثلاثة، والمراد بالمستقر موضع الاستقرار، ومنه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر، وقد يكون بمعنى الاستقرار، ومنه إلى ربك يومئذ المستقر. فالآية محتملة للمعنيين، ومثلها قوله جعل لكم الأرض قرارا، والمتاع ما يستمتع به من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها. واختلف المفسرون في قوله إلى حين، فقيل إلى الموت، وقيل إلى قيام الساعة. وأصل معنى الحين في اللغة الوقت البعيد، ومنه هل أتى على الإنسان حين من الدهر، والحين الساعة، ومنه أو تقول حين ترى العذاب، والقطعة من الدهر، ومنه فذرهم في غمرتهم حتى حين، أي حتى تفنى آجالهم. ويطلق على السنة، وقيل على ستة أشهر، ومنه تؤتي أكلها كل حين. ويطلق على المساء والصباح، ومنه حين تمسون وحين تصبحون. وقال الفراء الحين حينان، حين لا يوقف على حده، ثم ذكر الحين الآخر واختلافه بحسب اختلاف المقامات كما ذكرنا. وقال ابن العربي الحين المجهول لا يتعلق به حكم، والحين المعلوم سنة. ومعنى تلقي آدم للكلمات أخذه لها وقبوله لما فيها وعمله بها، وقيل فهمه لها وفطانته لما تضمنت. وأصل معنى التلقي الاستقبال، أي استقبل الكلمات الموحاة إليه، ومن قرأ بنصب آدم جعل معناه استقبلته الكلمات. وقيل إن معنى تلقى تلقا، ولا وجه له في العربية. واختلف السلف في تعيين هذه الكلمات وسيأتي. والتوبة الرجوع يقال تاب العبد إذا رجع إلى طاعة مولاه، وعبد تواب كثير الرجوع، فمعنى تاب عليه رجع عليه بالرحمة فقبل توبته أو وفقه للتوبة. واقتصر على ذكر التوبة على آدم دون حواء مع اشتراكهما في الذنب، لأن الكلام من أول القصة معه فاستمر على ذلك، واستغنى بالتوبة عليه عن ذكر التوبة عليها لكونها تابعة له، كما استغنى بنسبة الذنب إليه عن نسبته إليها في قوله وعصى آدم ربه فغوى. وأما قوله قلنا اهبطوا بعد قوله قلنا اهبطوا فكرره للتوكيد والتغليظ. وقيل إنه لما تعلق به حكم غير الحكم الأول كرره، ولا تزاحم بين المقتضيات، فقد يكون التكرير للأمرين معا. وجواب الشرط في قوله فإما يأتينكم مني هدى هو الشرط الثاني مع جوابه قاله سيبويه. وقال الكسائي إن جواب الشرط الأول والثاني قوله فلا خوف، واختلفوا في معنى الهدى المذكور، فقيل هو كتاب الله، وقيل التوفيق للهداية، والخوف هو الذعر، ولا يكون إلا في المستقبل.
انتهى الشريط السابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.